من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال أعداء الإسلام كما وصفهم ربنا جل جلاله حين قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الردة تتمثل في زماننا هذا في محاولة إحلال دين مبدل ما أنزل الله به من سلطان، مكان الدين المنزل الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصرنا نسمع عن الدين الإبراهيمي وعن العائلة الإبراهيمية والمشترك الإبراهيمي، حتى قال بعضهم مروجا تلك الديانة الباطلة على أننا جميعا، على أننا نحن جميعا المسلمين والنصارى واليهود أبناء العائلة الإبراهيمية، وأن الديانة الإبراهيمية هي التي نتشارك فيها. فما هي حقيقة هذه الديانة المصطنعة، وما هي المآلات التي يراد أن تؤدي إليها؟ حول هذا الموضوع يدور الحوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم أكرمكم
الله. كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. أولا نريد أن تعطروا هذه الحلقة بذكر طرف من سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالاختيار فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه أنبياءه المرسلين وأولي العزم منهم، واختار إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، زكاه واجتباه واصطفاه وعلمه ما لم يكن يعلمه، ونصره نصرا مبينا، وأرسله بالتوحيد الخالص، وجعله محاربا للأوثان وللشرك، وجعل دعوته هي دعوة الإخلاص ودعوة التوحيد، وديانته هي ديانة التوحيد المطلق الذي لا شرك فيه ولا لبس ولا إشكال. ولذلك سماه الله بالحنيف، فهو حنيف مائل عن الكفر والشرك، وهو حنيف إلى الحق مائل مع الحق، هو يدور مع الحق حيث دار. وإبراهيم ولد في العراق في أسرة سيادة وقوة ووزارة، ولكنه لم يقتنع بما كان عليه أهله من عبادة الأوثان، وكان أهله يعبدون أصناما ينحتونها من الحجارة.
نعم.
وأيضا لم يقتنع بما هم عليه من ناحية الطغيان والابتعاد عن حكم الله والتبعية لطاغيتهم، وهو ملكهم يتصرف فيهم كيف يشاء. فهداه الله سبحانه وتعالى و أرسله إليهم ليدعوهم إلى التوحيد، وما بعث الله نبيا إلا على رأس 40 سنة. ولما دعا قومه بدأ بأبيه، وكانت دعوته له دعوة لطيفة مهذبة مؤدبة كشأن الأنبياء، فهم أحسن الناس خلقا. ولذلك قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
بعد أن وجه إليه السؤال لما تعبد ما لا يسمع
نعم ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
نعم،
فكان جواب أبيه في غاية الفظاظة والشدة. قال له
أراغب أنت،
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وانظر إلى الفرق، إبراهيم يدعو إلى توحيد الله وحده وهذا يدعو إلى آلهة متعددة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولم يقل يا بني أو يا ولدي كما قال هو يا أبتي. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، هذا شر قتلة يعرفها البشر. واهجرني مليا، أمره مباشرة أن يغادر. وإبراهيم حتى مع هذا الجواب قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، فوعده بأنه سيسأل الله أن يغفر له إنه كان بي حفيا. وامتثالا لأمره قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد أقام الحجة على قومه فدعاهم جميعا إلى توحيد الله، فقالوا أرنا ربك حتى نعبده معك. فقال إذا كنتم لا تعبدون إلا ما ترون فتعالوا نعبد ما هو أشرف من هذه الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا ولا تتكلم ولا تنفعكم، فنعبد مثلا هذا الكوكب، قد ظهر كوكب في أول الليل، فهو أشرف منها وأعلى أعلى. فأقام عليهم الحجة بالكوكب فعبدوه، فلما غرب قال لا أحب الآفلين. فقالوا إنه سيطلع من الغد الليلة التي تليها. قال إذن آمنتم بما لا ترون.
سبحان الله.
ثم أقام عليهم الحجة الثانية بالقمر، قال هذا
ربي
فلنعبد هذا، فعبدوها حتى غرب فقال لا أحب الآفلين. ثم طلعت الشمس فقال هذه أكبر وأنفع من القمر فلنعبدها. وهذا لإقامة الحجة عليهم بأمر الله، وهي حجة ألهمها الله إبراهيم، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما أفلت الشمس أقام عليهم الحجة ثلاثا، فأعلن لهم المفاصلة والبراءة، وقرر أن يتخلص من أصنامهم ليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم. واتخذ الحيطة وأتى الأصنام حينما غابوا عنها وتركوها، فحطمها جميعا وترك صنما واحدا وهو الصنم الكبير. وفي ذلك رمزان، الرمز الأول ليكون هذا ساترا لفعلته وليكون حجة له إذا أرادوا معاقبته يقول فعله كبيرهم هذا، والأمر الثاني أن يدلهم على أنهم هم أيضا لهم كبير وهو ملكهم يتصرف فيهم فيحطمهم إذا شاء ويبقي منهم من شاء، فما هم إلا كالحجارة المصنوعة. فلما حطم الأصنام وجاءوا إلى أصنامهم في وقت عبادتها فوجدوها جذاذا قد تكسرت جميعا إلا الصنم الكبير، حزنوا وأرادوا الانتصار لأصنامهم وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم، لأنه قال لهم أتعبدون ما لا
تعبدون ما لا ينفعكم
شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأرادوا التزهيد فيه حتى يكون فتى غير معروف يقال له، ليس هذا الاسم معروفا ولا مشهورا بين الناس. قالوا له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، لو كان عندهم تلفزيونات لعرضوه على الشاشات.
سبحان الله.
فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. المحاكمة،
محاكمة علنية.
علنية.
نعم.
قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فألهمه الله قال بل فعله كبيرهم هذا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. فقال فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال هي أختي.
نعم.
اللتين منهن في ذات الله.
نعم.
وهم يعرفون أنه لا يكذب، قد عرفوه من قبل، لذلك لما قال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وبعد ذلك جاءهم الشيطان فنكسهم فردهم إلى ما كانوا عليه من قبل، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فأقام عليهم الحجة الفاصلة بذلك.
طيب سماحة الشيخ، بما استحق إبراهيم أن يكون إماما؟
استحق ذلك بكثرة الامتحانات التي امتحنه الله بها.
نعم.
ونجح في جميعها.
نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
نعم.
قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الكلمات منها قيامه بحق الرسالة وإقامة الحجة لله.
نعم.
وتوحيد الله الخالص.
نعم.
ومنها هجرته وتركه للوطن والأحبة والوالدين.
نعم.
وقد أسلمت أمه
الله
سرا ولم يسلم أبوه.
نعم.
ولذلك هو دعا لأبويه ونهي عن الدعوة لأبيه دون أمه.
رب اغفر لي ولوالدي.
نعم.
نعم.
وهاجر إلى الشام وامتحن بأن يبني البيت الحرام، قبل ذلك بأن رزق ولدا على المكبر وهو إسماعيل، وهو غلام عليم وحليم وكان يحبه حبا شديدا، فامتحن بأن أمر بأن يحمله وأمه إلى بطن مكة خلاء من الأرض في بطن واد بين الجبال الشاهقة في مكان موحش، ويترك هذه المرأة وولدها الصغير وليس لهما زاد ولا فراش ولا وطاء ولا غطاء إلا قربة فيها ماء يسير، كان امتحانا شاقا. فجاء بهما من الشام حتى جاء إلى مكان البيت العتيق، فتركهما عند هذا المكان، فلما أقبل الليل والظلام بوحشته قفل إبراهيم راجعا إلى الشام، فرفعت إليه الجارية رأسها فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه نعم، قالت إذن لا يضيعنا
الله أكبر،
هي مؤمنة صادقة. ثم بعد ذلك امتحن بأن رأى في المنام أنه يذبح ولده هذا الحبيب إليه، بعد أن امتحن ببناء الكعبة وبوأ الله له مكانها ودله عليه فبناها على القواعد التي بنت الملائكة عليه الكعبة لآدم، وكان إسماعيل يساعده ويبني معه، فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فرأى في المنام أنه يذبحه فخرج به من مكة لئلا تراه أمه، فلما خلا به في منى عرض عليه قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكان الولد في غاية التسليم، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجميع في ذلك الوقت أدركت فرحمة الآباء وهو يريد ذبح الولد، فأغمض عينيه فأبدل الله هذا الولد بكبش عظيم فذبحه، ولما فتح عينيه إذا المذبوح كبش وإذا إسماعيل واقف، ففديناه بذبح عظيم.
نعم.
فنجح إبراهيم في كل هذه الامتحانات.
نعم.
فجعله الله للناس إماما.
نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، وجعلني واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في محل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا أخر.
نعم.
فإبراهيم إذن دعوته تمثل التوحيد الخالص، وانظر إلى ذلك في كتاب الله حيث يقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائف، طهر بيتي أيضا من التوحيد، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا توحيد.
نعم.
واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، هذا توحيد.
نعم.
غير مشركين به، هذا توحيد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها
حرمات.
نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وهذا التوحيد الذي جاء به إبراهيم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ملته فيه، وجعله أبا للمسلمين، وبين الله أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه من المعاصرين كابنيه إسماعيل وإسحاق وابن ابنه يعقوب، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والذين اتبعوه أولهم لوط وسارة، فآمن معه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وأمرنا الله بالاقتداء به في كل شيء إلا في أمر واحد استثناه الله. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فشرع لنا الاقتداء بهم مطلقا واستثنى، فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا الأمر الوحيد الذي استثناه الله مما أمرنا فيه باتباع إبراهيم هو غلط وخطأ، لكن الله التمس العذر فيه لإبراهيم
الله.
فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهنا كان الخطأ والغلط رجولة ووفاء بالعهد.
نعم.
وليس ذما ولا عيبا.
لكن سماحة الشيخ، الحديث الذي في البخاري بأن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة على وجه القترة والغبرة إلى آخره، فيه أن إبراهيم يوم القيامة أيضا يطلب لوالده النجاة.
نعم، بالنسبة لهذا ما يتعلق بالرحمة العاطفية، ولكن الله قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
نعم.
إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم، يعني لا يحمل ذلك على الشفاعة.
لا.
نعم.
هو تخفيف الشفاعة في المشرك في تخفيف العذاب عنه شفاعة صغرى، وهو يعلم أنها ستعطى لعبد من عباد الله، ولكن هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم وحده.
نعم.
هو الوحيد الذي له الحق في الشفاعة في الكافر المشرك الذي مات على الشرك.
نعم.
فإنه يخفف عنه
والأصل في الكافرين فما تنفعهم
شفاعة الشافعين، لكن هذا وحده.
نعم.
يخرجه من النار فيجعله في ضحضاح تغلي منه يغلي منه دماؤه، ويطع جمرتين بأخمصيه يغلي منهما دماؤه.
نعم.
هو أخفه للنار عذابا.
طيب سماحة الشيخ، الآن يعني هؤلاء المروجون للديانة الإبراهيمية ممن ينتسبون إلى العلم يستدلون بقول ربنا جل جلاله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فيقولون كل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام هو من ذريته، فالآن أتباع هؤلاء الأنبياء أو هذه الديانات كما يقولون هم يتشاركون في الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام.
الانتساب إلى إبراهيم انتسابان، انتساب ديني وانتساب ديني. فالانتساب الديني مختص بالمسلمين، لأن الله قال ملة أبيكم إبراهيم، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
نعم.
فبرأه الله منه جميعا من اليهود ومن النصارى ومن المشركين.
نعم.
وأثبت علاقة المسلمين به ملة أبيكم إبراهيم.
نعم.
أما النسب الطيني فبنو إسرائيل من ذرية إبراهيم. نعم. وكانت فيهم النبوة والكتاب قبلنا، ولكن لم ينفعهم ذلك شيئا، فقد قتلوا بعضا من أنبيائهم وكذبوا بعضا، فريقا يقتلون كذبوا فريقا يقتلون.
نعم.
ولم تنفعهم الرسالة ولا الكتب السماوية، وقد قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آتاهم الله الكتاب نعم، وآتاهم الحكمة نعم، وجعل فيهم الأنبياء نعم، وجعلهم ملوكا نعم، وفضلهم على العالمين نعم في ذلك الزمان، لكن لم ينتفعوا بشيء من ذلك، فأضلهم الله على علم وجعلهم مضرب المثل في السوء وضرب لهم أخص الأمثلة بالكلاب والحمير. قال واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ولذلك صح في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقال لعمر فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. والله أخذ على الأنبياء جميعا العهد إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبين الله ذلك لموسى وذكره به فقد قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الملحون. ولذلك اليهود والنصارى حين كذبوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه كانوا أخص الخلائق عند الله فجعلهم الله أخص من الكلاب والخنازير ومن دود العذرة ومن فيروس الأيدز وحتى من فيروس الكورونا
إن شر الدواب
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال فيهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الله. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
الله.
والبرية ما بر الله من الخلائق أولئك هم شر البرية
شر المخلوقات
نسأل
الله العافية.
فلذلك العلاقة بينهم وبين المسلمين بحال من الأحوال ولا علاقة بينهم وبين إبراهيم بحال من الأحوال.
جزاكم الله خير فضيل الشيخ. قبل أن ننتقل إلى مآلات هذه الدعوة الخبيثة وشبهة أخرى يريدونها نتعرض لها بعد الفاصل فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ في دعوة هؤلاء إلى ما يسمونه المشترك الإبراهيمي أو الأخوة الإبراهيمية بعضهم يلبس بقول ربنا جل جلاله في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون بأن المعول على الإيمان الذي يكون في القلب ثم بعد ذلك العمل الذي يكون في نفع البشرية فكل من اتصف بذلك يهوديا كان أو نصرانيا أو مسلما فهو داخل في هذا الوعد.
هذا غاية البعد عن سياق الآية وعن ما جاء فيها. فالآية جاءت في النقد على بني إسرائيل بعدما ذكر الله من معاناة موسى عليه السلام معهم ومن بعدهم عن الإيمان. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قالوا لن نؤمن لك فوصلوا إلى هذا المستوى حتى نرى الله جهرا. وكذلك دناءة الهمم فإنهم ملوا ما أنعم الله به عليهم من المن والسلوى وسألوه اللحوم والصليب.
لن نصبر على طعام واحد.
لن نصبر على طعام واحد.
نعم.
فجاء بعد ذلك إقامة الحجة عليهم، وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذنا ميثاقكم ورفعناه فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. فأخذ الله رفع الله نطق الجبل فوق رؤوسهم وهو الطور، وأمرهم بالإيمان وبين ضلالهم بعد ذلك. ثم ذكر أن المؤمنين من هذه الأمة، وأن المؤمنين من الأمم السابقة عندما كانوا مع أنبيائهم، أولئك لا يدخلون في هذا النطاق، فليسوا مثل الكفرة من اليهود والنصارى. فالذين آمنوا بموسى واتبعوه، والحواريون الذين آمنوا بعيسى وصدقوه، وكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين آمنوا بيحيى واتبعوه وهم صابئة، فكل هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر بذلك الوقت، فإنهم ينالون أجرهم وفضلهم. وهذا بيان إلى أن من مات على التوحيد من أتباع الأمم السابقة، أتباع الأنبياء السابقين،
ناجون.
إنهم ناجون. نعم. لأنهم كانوا على ملتهم، بل من آمن، من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به يؤتى أجره مرتين.
نعم.
رجل من أهل الكتاب آمن بي، آمن بنبيه ثم آمن بي.
نعم.
فلهم أجرهم مرتين. وجاء هذا الكلام في هذا السياق هنا في سورة البقرة، وجاء نظيره في سورة المائدة بعد ذكر ما كانوا عليه من الضلال المبين، وأنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأذيتهم لأنبيائهم وأمرهم بالشرك والكفر وهم يعلمون. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك براءة الذين آمنوا بالرسل منهم من هذا الشرك، لأن السياق يأتي في ذمهم عموما، فيستثنى منهم من كان مؤمنا في العصر الأول في عصور أنبيائهم. ونظير ذلك أيضا ما جاء في سورة الحج، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المكذبين برسوله صلى الله عليه وسلم والمعاندين له، والذين يزعمون أنه لن ينتصر أبدا وهم اليهود في ذلك الزمان. قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بعد ذلك ذكر أن السابقين منهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد ولا في هذا الذنب، فمن آمن بموسى واتبع ملته ولم يحرف ولم يبدل، والذين الحواريون الذين آمنوا بعيسى وصدقوه ولم يحرفوا ولم يبدلوا فهم ناجون، بخلاف هؤلاء المحرفين المبدلين، وهم الذين جاء ذمهم في كثير من الآيات. فلماذا اختاروا هذه الآيات الثلاثة التي هي استثناء من ذم اليهود والنصارى والصابئين، وتركوا ما سواها من الآيات الكثيرة في الطعن
المحكمة؟
نعم
نعم. هو أيضا يلبسون سماحة الشيخ بالنسبة لآية سورة الحج، يقولون بأن الله جل جلاله بعدما ذكر هذه الأمم كلها قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. قالوا فالأمر يرجع إلى الجزاء الأخروي، أما في الدنيا فليس من حق أحد أن يكفر أحدا ولا أن يضلل أحدا.
هؤلاء كفرهم الله، وهذا غاية الضلال، من لم يكفر الكفار فهو كافر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، معناه أنهم استثناء، يفصل بينهم وبين ذويهم. فالمؤمنون من هذه الأمة يفصل بينهم وبين منافقين، والمؤمنون من اليهود الذين آمنوا بموسى وصدقوه واتبعوه وصدقوا الأنبياء من بعده ولم يغيروا ولم يبدلوا يفصلوا بينهم وبين اليهود، والحواريون والمؤمنون بعيسى والذين لم يحرفوا ولم يبدلوا يفصلوا بينهم وبين النصارى.
نعم.
يوم القيامة، وهذا هو معنى الفصل.
والمجوس والذين أشركوا.
نعم. هؤلاء أيضا كلهم يفصلوا بينهم وبين المؤمنين، من كان منهم من قرابتهم من المؤمنين يفصل بينهم فصل نهائي، فلا علاقة
بينهم. يوم القيامة يفصل بينكم.
نعم.
نعم. الله جزاكم الله خير سماحة الشيخ. طيب الآن أيضا في هذا السياق ما نسمعه، يعني ثلاث كلمات يكثر يعني ترديدها وتكرارها: الوحدة الأديان، توحيد الأديان، وأخيرا الحوار بين الأديان.
نعم، هذه كلها باطلة، الأديان لا يمكن أن تتوحد، والرسل هم المفرقون والفاصلون، لأن الله قال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله بين ما آتى الأمم من قبلنا من الكتاب والنبوة، ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم المؤمنون.
نعم.
وحدة الأديان وتوحيد الأديان من المستحيلات، فلا يمكن أن تتوحد، ولا بد أن يبقى بينها التدافع، وهو مصلحة الأرض، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك لا بد من البراءة من كل كافر، وهذا شرط لا بد منه في الإيمان. وهذه البراءة شرطت حتى على اليهود والنصارى فلم يفعلوا، فقد قال الله تعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذلك قضية الحوار بين الأديان، الأديان لا حوار بينها، فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة الكافرون في هذا، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والدين المنزل هو الدين الإسلامي الوحيد، البقية كلها الآن محرفة ومبدلة، ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والتحريف والتبديل للكتب وما أنزل على الأنبياء أثبته الله في كتابه، فأثبت أن أحبارهم ورهبانهم بدلوا وغيروا، وأنهم كانوا يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وأنهم يكتبون
كتاب بأيديهم،
وهؤلاء يفترون، افتروا على الله، وألغوا التوراة المنزلة على موسى، وألغوا الإنجيل المنزلة على عيسى، وألغوا الزبور المنزلة على داود، واكتتبوا من عند أنفسهم قصصا لا أصل لها، وهي من وحي الشيطان ومن الشرك والضلال، وفيها طعن في الأنبياء المرسلين الذين زكاهم الله، وفيها اتهام لهم بالكفر والشرك وغير ذلك من الخبائث والردائل، وكل ذلك كذب وافتراء، وما بأيديهم ليس شيء منه من المنزل من عند الله. فلذلك الحوار لا يمكن أن يكون أصلا، فهم لا يقرون بأن هذه الديانة الدين الإسلامي من السماء أصلا، ولا يقرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم موحى إليه، ولا أنه رسول.
صحيح.
فكيف سيكون الحوار معهم؟
نعم.
الحوار مع أصحاب الديانات وليس مع الديانات، وليس حوار الديانات، وإنما هو حوار بين أصحاب الديانات، وهذا الحوار على أساس ما بينه الله في كتابه، فإن الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فيبدأ أولا
بالمشترك،
المشترك الذي هو أصل التوحيد، مشترك ليس مشتركا بيننا وبينه الآن، لكن مشترك بين الأنبياء. فالمشترك بين الأنبياء ملة الأنبياء واحدة وهي التوحيد، ثم بعد ذلك شرائعهم مختلفة.
الأنبياء وإخوة لعلات،
أبناء علات، ديننا واحد. فلذلك لا معنى للحوار بين الأديان، ولا يمكن أصلا الدين لا يحاول، الدين يفرض من عند الله ويحكم وينزل. أما أصحاب الديانات والمتدينون بها، نعم يشرعوا بينهم الحوار، وحاور النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وحاور نصارى نجران، وحاور المشركين، وأقام عليهم الحجة، والقرآن أثبت ذلك في كثير من المواضع، والسنة الثابتة فيها كثير من ذلك.
يعني يكون حوارا لبيان الحق، لا من أجل المجاملة والتلبيس على النص.
بالنسبة لقضية أيضا هذه الديانة المصنعة، لا بد من بيان لمحة تاريخية عنها. فإذا سمحتم
تفضل.
هذه الأمة المحمدية هي أحب الأمم إلى الله، وهي خير أمة أخرجت للناس، وقد أخرها الله سبحانه وتعالى في الدنيا لتكون شهودا على ما سبق، لأن الشهادة من شرطها العلم. ولا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، لأن ذلك شهادة زور. قد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك أخرها الله، لكن هي أول الأمم يوم القيامة يفصل بينها ويحكم فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فكلهم ضلوا عنه وخصنا الله به وهو يوم الجمعة. فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا يوم السبت، والنصارى بعد غد يوم الأحد. فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وهذه الأمة العظيمة افتتحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، واختتمها بعيسى بن مريم مصدقا له، وبين الله ذلك في كتابه. فقد قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد وهو عيسى منه أي من أتباعه، هو مبشر به مصدق له كما قال في نذارته: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا الشاهد من قبله كتاب موسى، عيسى من قبله كتاب موسى. هذه الأمة المحمدية مرت بأزمات شديدة، وهذه الأزمات دائما يجعل الله فيها فرجا ومخرجا. فالأمم السابقة جاءتها أزمات قضت على دينها، فبدل وغجر وقتل أنبياؤها وقتل الصالحون منها، لكن هذه الأمة الأزمات والنكبات التي أصابتها لم تزدها إلا قوة. فأول أزمة عظيمة كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في أوج قوته ونشاطه، والوحي أشد ما يكون تتابعا، ولم ينظم أي شيء يتعلق بالسياسة، فلم يرنا أسلوب الحكم، ولم يكتب لنا دستورا، ولم يوصي بالخلافة لأحد، ولم يبين لنا طريقة الخلافة والحكم. فتوفاه الله على هذا الحال، فكانت أزمة شديدة. هذه الأزمة ارتد بسببها جمهور المسلمين، ولكن كان رجالها الذين وقفوا في وجههم المهاجرون والأنصار، فوفقهم الله لإقامة الخلافة الراشدة، وبايعوا أبا بكر الصديق خيرهم. ولا يستطيعون إعادة النبوة لأنها غير مكتسبة، وقد ختمها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، لكن أوصلنا إلى أحسن ما بعد النبوة، وهو الخلافة الراشدة على منهج النبوة. فجاءت الأزمة الثانية، وهي أزمة فكرية، هي أزمة التشدد والتكفير والتطرف والمبالغة، أدت إلى سقوط الخلافة الراشدة وانعدام هذا النظام الشريف الرفيع العادل، وقتل فيها اثنان من الخلفاء الراشدين المهديين: عثمان وعلي رضي الله عنهما.
تعني الخوارج يعني؟
نعم. هذه الأزمة كان رجلها وبطلها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، بتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن بن علي رضي الله عنهما لم يستطع أن يحافظ لنا على الخلافة إلا 6 أشهر، لكن الحفاظ عليها سيكون له تكاليف باهظة بالدماء والقتل، فلذلك أوصلنا إلى الدرجة التي تحتها بسلاسة وأمان، وهي الملك العاض. وأنا أفهم الملك العاض أنها صفة مزح، أنه عاض على وحدة الأمة، وعاض على شريعة الله،
على أصل الدين،
ليس فيه قانون وضعي، وهو عاض على وحدة المسلمين. وهذا ما كان عليه المسلمون أيام معاوية وأيام بني أمية وأيام بني العباس وأيام بني عثمان، كان المسلمون أمة واحدة، وكان لهم ناطق باسمهم، وكانت لهم شريعة يطبقونها ويحكمون بها قضاتهم، وليس لهم قانون سواها،
وكان علم الجهاد مرفوعا.
نعم. ثم جاءت هذه الأزمة، طبعا جاءت بعدها الأزمة الثانية بعد 100 سنة منها، تقريبا 100 سنة وشوي، وهي أزمة ديمغرافية، أصبح العرب أقلية في المسلمين.
الأزمة الثالثة.
ثالث.
نعم.
أصبح العرب أقلية في المسلمين، ولم يعد لهم ما يميزهم فلم يعد فيهم نبي معصوم قد توفى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعد فيهم صحابة مزكون بالقرآن أخبر الله أنه رضي عنهم، وإنما فيهم مثل من في غيرهم، فيهم علماء وفيهم صالحون كما أن في المسلمين جميعا ذلك. فلذلك أول من طالب بالحكم الفرس وقاموا بالثورة الخراسانية، وهذه الثورة كانت أزمة حقيقية أدت إلى دماء وإسقاط الدولة وكادت تعصف بالأمة كلها شظيها، لكن كان رجالها إذ ذاك رجال هذه الأزمة هم أئمة المذاهب والعلماء الكبار والمحدثون، فقد وجدوا للناس كيانا للأمة يحافظ على بيضتها ويحمي دينها، ابتعدوا به عن هذا الصراع وعن هذه الفتنة وعن هذه الحرب. فوجدنا أئمة من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث وأئمة القراء جعلوا للناس حفاظا على البيضة ومأوى تهوي إليه أفئدة المؤمنين وتهوي إليه أفئدة المؤمنين كذلك. ثم جاءت الأزمة الرابعة وهي الغزو الخارجي، بدايته حملات الصليبية من الغرب، ثم بعد ذلك مجيء التتار من الشرق. ودامت هذه الأزمة 3 قرون وزيادة. وهذه الأزمة رجالها هم بعض العلماء وبعض الأمراء،
عز بن عبد السلام
والقاضي الفاضل والإمام النووي وابن الصلاح والفندلاوي
والظاهر بيبرس
وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والقيم ومن مع شيخ الإسلام ابن تيمية من تلامذته وغيره. فهؤلاء العلماء وهؤلاء الأمراء أيضا الذين قيضهم الله لها،
نور الدين زنكي وصلاح الدين
وأبوه وابنه محمود زنكي وكذلك صلاح الدين الأيوبي وأبناؤه من بعده، وأيضا حتى بعض قبل ذلك الحملات الصليبية وقف في وجهها عدد من الأمراء مثل سيف الدولة بن أبي الهجاء الحمداني التغلبي، وأيضا في الغزو الخارجي الشرقي كان الأمير أبو دولف العجلي أيضا كان له أثر. فهذه الأزمة كان رجال هؤلاء. ثم جاءت الأزمة الخامسة وهي سقوط الملك العاض وإلغاء الخلافة العثمانية واحتلال البلاد الإسلامية وتوزيعها إلى طويلات كل دولة كأنها أمة بحذافيرها ولها حدود ولها نظام على سيستم الغرب. وحينئذ لم يعد لدينا ملك عاض على وحدة المسلمين يجمعهم، ولم يعد لدينا أيضا ملك عاض على شريعة الله، بل كل دولة لها قانونها تكتبه أو يكتبه لها الخبراء الغربيون وهكذا. وهذه الأزمة كان رجالها المؤسسون للعمل الإسلامي، الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية، فهم الذين حافظوا على بيضة الإسلام وجاهدوا في مختلف المجالات، في المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال العلمي، المجال الثقافي،
الجهادي والسياسي،
الجهادي السياسي، حتى حررت البلاد نسبيا وحصل ما حصل. ولم ينجحوا فقط في مجال واحد وهو المجال السياسي، لم تستطيع الحركة الإسلامية إلى الآن أن تنجح في هذا المجال نجاحا متميزا، لأن السيستم يفرض هذا
الفرض.
فجاءت الآن هذه الأزمة السادسة التي نتحدث عنها بعد 100 سنة من الأزمة الخامسة. فالأزمات ليست متساوية البعد. الأزمة الثانية كانت قريبة من الأزمة الأولى، الأزمة الأولى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها
40 سنة ذهاب الخلافة الراشدة،
30 سنة فقط جاءت الأزمة الثانية، ثم حتى قبل 30 لأنها جاءت بعد 6 سنوات من حكم عثمان، ثم بعد ذلك جاءت الأزمة الثالثة بعد 100 سنة تقريبا من عام الجماعة. عام الجماعة كان عام 40 من الهجرة، وسقوط هاي مجيء الثورة الإيرانية الخراسانية كان سنة 28 128
وسقوط الدولة الأموية سنة 32 و100.
ثم بعد ذلك جاءت أزمة الغزو الخارجي تطاولت لأنها مكثت قرونا،
نعم،
3 قرون زيادة. ثم بعد ذلك جاءت الأزمة الأخرى بسقوط الخلافة العثمانية بعد مدة طويلة من مجيء التتار. ثم الآن جاءت هذه الأزمة بعد 100 سنة تقريبا من سقوط الخلافة العثمانية. وهذه الأزمة يراد بها تبديل هذا الدين والقضاء على بيضته، وفيها عدة عوامل مشتركة. في البداية كانت احتلال بلاد المسلمين وتغيير مناهجهم والسعي لإلغاء الجهاد وصرف الناس عنه بالكلية، وبعد ذلك السعي لإشاعة الإلحاد في شباب المسلمين ونسائهم، والسعي لإشاعة الفاحشة بينهم، وبعد ذلك تقنين القوانين الوضعية وإلزام الدول الإسلامية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المنافية للإسلام مثل قانون الأسرة، قانون الجنس، النوع،
سيداو،
نعم، ومؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين، نعم، إلى ذلك. ثم بعد ذلك أيضا اختيار الحكام الذين هم جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل، واختيار العلماء الذين هم جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل، فهم يبحثون عن الخاصرة الرخوة في الأمة الإسلامية فيظهرونها ويبدونها ويحاولونها أن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد للأمة الإسلامية. وإشاعة ما نراه الآن من إضعاف الدول الإسلامية بإشاعة الفتن وغزو البلاد الإسلامية بأكاذيب باطلة يقرون بكذبها. غزو العراق كان بسبب أن العراق دعوى أن العراق يملك أسلحة الدمار الشامل، وهم يعلمون أن الكيان الصهيوني يملك أسلحة الدمار الشامل وهم يعطونه هذه الأسلحة. ثم أقروا الآن أن ذلك كان كذبا وإنما المقصود تدمير العراق. ثم بعد ذلك تدمير أفغانستان بقضية الكذبة التي فيها، ثم بعد ذلك غزو البلاد الإسلامية، ثم بعد ذلك الثورة المضادة التي تحاول القضاء على كل موروث هذه الشعوب، سواء في البلاد التي قامت فيها ثورات كتونس ومصر وليبيا واليمن، أو في بعض البلدان التي ما قامت فيها ثورات لكن جاء بحكام جدد ينسخون ما كان عليه حكامها السابقون، يكون بلد مثلا كان حكامه على شيء مسكة من الخير والعقل والعدل، فيؤتى بعدهم بآخرين يمسحون آثارهم بالكلية ويغيرون دين الناس وينقلونهم من الالتزام إلى الفساد
والإلحاد.
وقد رأينا الآن الحاصلة في بلادكم في السودان، فما كان عليه الناس في أيام حكم الإنقاذ، نحن نعلم أن الإسلاميين لم ينجحوا في إقامة السياسة تماما في حكم إسلامي، لكن خير كثير حصل في أيام الإنقاذ لأهل السودان لا ينكره إلا مكابر.
صحيح.
وليس هو المرجو وحده، كنا نريد أكثر، وليس بريئا من الأخطاء، لكن كان فيه خير كثير. ثم الآن جاء هؤلاء، هل أتوا بخير للسودان؟
معاذ الله،
ما رأينا خيرا أتوا به. الآن هوية البلد مسخت وألغي علاقته بالإسلام، والاتفاقية فيها اشتراطا تكون الدولة علمانية، التطبيع مع الكيان الصهيوني،
حتى اللغة العربية ألغوها،
أيضا ظلم الناس ونهب ممتلكاتهم وإغلاق كل المؤسسات الخيرية ومصادرتها ومصادرة ما يتعلق بجامعات تغيير المناهج. أيضا نفس الشيء في البلدان الأخرى، ليس هذا مختصا بالسودان، انظر إلى مصر وما حصل فيها، وإلى بلدان الخليج الأخرى، انظر إلى ما حصل في السعودية وفي الإمارات، انظر إلى ما حصل في سوريا وفي العراق وفي أماكن شتى من هذه البلدان.
هذه كلها مآلات لهذا الدين المبدع.
نعم. ثم أيضا انظر إلى المؤامرة على قطر وحصارها، والمؤامرة على تركيا ومحاولة الانقلاب عليها، وبعد ذلك لما فشل الانقلاب أيضا محاولة إسقاط عملتها، وما زالت المحاولات
تترى
على أشدها. في ماليزيا أيضا انظر إلى ما جرى من المؤامرات وهكذا. فهذا جانب. ثم جوانب أخرى تظهر أيضا في هذا الباب، منها قضية صفقة القرن، قضية محاولة تطبيع، التطبيع على مراحل. التطبيع الأولي كان تطبيعا بعلاقات مشينة سيئة مجرمة، لكن لم يكن انسجاما مع مشروع صهيوني.
نعم.
أما التطبيع الجديد فهو انسجام كامل ودخول كامل وذوبان مطلق،
تماهي. نعم.
تماهي مطلق.
نعم.
مع المشروع الصهيوني. فلذلك احتاجوا إلى شيء يجعلونها الواجهة، فوضعوا وثيقة إبراهام سموها ولا علاقة لإبراهام عليه السلام بها، وجعلوها المرجعة في الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني، وهي تقر بأن اليهود لهم الحق في
فلسطين،
لا ليس فلسطين، في المسجد الأقصى، فلسطين في المسجد الأقصى نفسه، وما تركوا فيه إلا جزءا يسيرا أنه مشترك للسياحة الدينية بين المسلمين واليهود والنصارى.
سبحان
الله. ما سوى ذلك فتابع اليهود. وهذه الدعوة الآن لإقامة دين جديد يراد به تبديل الإسلام وتغييره مطلقا. ولذلك جاء البابا مسافرا إلى العراق، والعراق فيه ما ترى من القتل وعدم الأمان وعدم الاستقرار، ومع ذلك يأتيه البابا من أجل الدعاية للديانة الإبراهيمية الجديدة. ونظير هذا كثير من المؤتمرات التي أقيمت والمؤسسات التي يقصد بها إطفاء الحرائق، ويقصدون بالحرائق كل ما فيه محاولة لنصرة هذا الدين.
نعم. كل ما فيه جهاد، كل ما فيه
جهاد، ولو كان الجهاد غلط فيه أخطاء.
نعم.
وغلط. نحن لا ندعي أن المحاولات الجهادية كلها صواب، لكن على الأقل في اتجاه معين. فلذلك هذه المؤامرة يقصد بها تبديل هذا الدين الإسلامي، وهذا الدين عصي على ذلك ولن يغير ولن يبدل. والله تولى حفظه بنفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم نرى إلى الآن من يقف في وجهها، في وجه هذه المؤامرة وهذا الدين المحرف المبدل الجديد، ولكن ذلك قريب وسنراه، لأننا رأينا ما كان من السابق.
نعم.
لكن فقط وجدنا أنه في الأزمات السابقة كان العلماء والأمراء في كثير من الأحيان جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. وهذه الأزمة الحالية كثير من العلماء والأمراء جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل.
طيب سماحة الشيخ، نريد أن نختم يعني أن تسرد لنا باختصار الواجبات المنوطة بالأمة المسلمة في مواجهة هذه المحاولة لإحلال هذا الدين المبدل.
نعم. أول شيء يلزم المسلمين أن يراجعوا عقيدتهم ودينهم.
نعم.
وأن يعرفوا المعلومة من الدين بالضرورة، وهو الذي إذا أنكره الإنسان أو لم يعرفه أو جهله كفر.
نعم.
ثم بعد ذلك القطعيات من الشرع الذي نزل به الوحي قرآنا وسنة صحيحة، وهي المحكمات. ثم بعد ذلك الإجماعيات التي أجمعت عليها الأمة.
نعم.
فيحافظ على هذه الثلاث. هذه الثلاث مقدسات الإسلام الثوابت،
قطعيات والمحكمة.
لا، مسلمات.
نعم.
الأول المعلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
ثم قطعيات الشريعة. ثم الإجماعيات.
نعم.
هي ثلاث درجات.
نعم.
ولا بد من مراجعتها من جديد ونخلها وترسيخها في أذهان الشباب والدارسين والدارسات.
نعم.
وإشاعتها بين الناس.
نعم.
ثم بعد ذلك الرد على كل المفترين وشبهاتهم، فالآن هم أضعفوا كل شيء، أضعفوا الأصوات الإعلامية التي يمكن أن يسمع الناس فيها كلاما يرد على هذا الكلام، أضعفوا الدول التي يمكن أن تقف في وجه هذا، وحاصروها وتآمروا عليها.
نعم.
فلذلك الأمة محتاجة الآن إلى أن تراجع أمر دينها وأن تتمسك به، وأن لا يزيدها هذا هذه لا تزيدها هذه المؤامرة إلا تمسكا بدينها كتابا وسنة وإجماعا والثوابت المشتركة بين المسلمين. كذلك الواجب الثاني السعي الآن للتوحيد، توحيد المسلمين على أقل ما يمكن أن نتفق عليه. هؤلاء يريدون الاتفاق مع اليهود والنصارى ويسارعون فيهم، خليهم يسارعون فيهم. لكن تعالوا نحن نسارع معشر المسلمين أهل القبلة، يسارع بعضنا إلى بعض، أهل السنة على الأقل يسارع بعضنا إلى بعض، ونتغاضى عن الخلافات في الأمور الاجتهادية التي فرقتنا زمانا. وكل أمر ليس من هذه الثوابت الثلاثة، ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، وليس من قطعيات الشرع التي جاء بها الكتاب الصحيح الصريح والسنة الصحيحة، وليس من الإجماعيات التي أجمع عليها علماء المسلمين المعتبرين. نؤخر الخلاف فيها ونرجئه إلى وقت آخر فنحن في أزمة.
يسعنا ما وسع الأولين.
وإذا حصل هذا الاتفاق على هذا الحد وتبين ذلك للناس فعلى الأقل يمكن أن نجد من يحافظ على البيضة ويحافظ على هذه الأمة. أما أولئك فقد بين الله لنا مسارعتهم إلى هذا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
نسأل الله العافية والسلامة. شكر الله لكم سماحة الشيخ. إخوتي وأخواتي، كانت هذه الحلقة متناولة هذه البدعة المقيتة، ما سموه بالديانة الإبراهيمية. وقد فهمنا من كلام الشيخ أن إبراهيم عليه السلام براء من هذا كله، وهذا ما ينبغي أن يعض عليه كل مسلم. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله في البدء والختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.